سابقا قلنا ان البحث هو منقسم الى ثلاثه مسائل، والمساله الاولى والثانيه قد تقدم الكلام في كلام حكم حينئذ، لن نبقى الكلام في المساله الثانيه. المساله الثالثه وهي فيما لو قام المكلف واعتمد على اماره من جهه او على اصل من جهه الكلام، ثم بان حينئذ خطاهما، الا ان هنا بان خطاهما لا على نحو القطع اليقين، وانما بان خطاهما بحجه معتبره في الدين. فمن مناهج كثير وما غير ان فعله الذي فعله هو مطابق لمقوله في الامر الظاهري المستفاد اما من الاماره او من الاصل، هذا من مناهج كثير وما غير. فاذا كان مطابق فهو مطلق لهذا الامر، لكن بعد تبين الخلاف بحجه معتبره ثبت في ذمته امر ظاهري اخر. ان ثبت في ذمته امر ظاهري فما فعله الاول وبه اسقط الامر الظاهري الاول، هل حينئذ بهذا الفعل يسقط او يسقط الامر الظاهري الثاني او لا؟ ان كنا بالخصوص لابد ان نذهب الى الاجزاء، وان كنا بعدم الخصوص لابد ان نذهب الى عدم. ايضا قبل الدخول في محل النزاع هنا لابد ان نوضح محل البحث هنا بالفعل. نقول محل البحث هنا بالفعل وهو فيما لو تصورنا مجتهدا في ذلك. هذا المجتهد تارة تقوم عنده أمارة، أمارة في الخبر الواحد. عنده حينئذ قام خبر واحد واعتقد حينئذ بحجيته. مضمون هذا الخبر يقول بوجوب صلاة الجمعة في البيت. قام هو وأتى بصلاة جمع، أتى بالجمع، أتى بالصلاة صلاة الجمعة من ذكر من الله. ثم فيما بعد وجد خبرا آخر. إما أنه وجد خبرا آخر، أو أنه لا هو سابقا كان يقول بحجية خبر ذات العبد فقط، والخبر الأول الذي دل على وجوب الجمعة كان خبر عدل، وهذا الخبر الذي يدل على الظهر كان خبر ثقة، وهو لا يرى حجية خبر الثقة. فيما بعد رأى، لما رأى يقع التعارض بينهما، لما وقع التعارض بينهما لابد أن يرجح أحدهما على الثاني في باب حينئذ التراجيح، لأنه مرجح للشهرة بين الشهرة وهو المشهور بين الأصحاب. لو فرضنا أن الثاني كان هو المشهور، إذا فرضنا أن الثاني هو المشهور فهذا معناه أن حينه قبل الأول هو غير مطابق للواقع. إذا فرضناه ذلك فعليه أن يذهب إلى الخبر الثاني. إذا ذهب إلى الخبر الثاني، الخبر الثاني يكون بوجود صلاة الظهر فقط، وهذا معناه أن ما اعتمد عليه من أمارة سابقا كان حينئذ على خلاف الواقع، إن لم نستمره على خلاف الواقع انكشف بحجة معتبرة، وكانت الحجة المعتبرة هي حينئذ أمارة قاضي. أخرى لا، هو عندما اعتمد على ذلك الخبر اعتمد على خبر، وكان هذا الخبر هو خبر ثقة في البيت، مبناه كان حينئذ بحجية فيما بعد غير مبناه، قال بأنه يشترى في حجام بحجية خبر واحد أن يكون عدلا في البيت. لما غير مبناه يرى ان الخبر الذي يدل على الوجوب هنا حينئذ ليس بحجه عليه، عليه ان يدعم. لما عليه ان يدعم لم يخبر ما قصد، اذا عليه ان يدعم الوصول العمليه. فاذا ذهب الى الوصول العمليه، فلو فرضنا ان الخبر الاول كان دل حينئذ على وجوب الظهر، وكان يفعل هو مده صلاه الظهر تقبل من هذا الخبر. فيما بعد تبين ان هذا الخبر غير صحيح لا يمكن الاعتماد عليه، فتركه فذهب الوصول. لما ذهب الى الاصول في موردنا عليه ان يبدل الاصول خاص. لماذا؟ لان وجوب الجمعه ثابت في زمان الحضور، للشك في زمان الغيب ارتفع او لا كما ارتفع. اذا استصحب فهنا بمجرد ما يستصحب وجوب الجمعه بهذا الاستصحاب يتبين بطلان الاماره الثابته. الا انه تبين بطلانها وخطاها بحجه معتبره، الا ان الحجه المعتبره كان اصلا. من هذا الكلام يقتضح ان الاماره عندما يعتمد عليها المكلف طارة يتبين خطاها بحجة معتبرة، والحجة المعتبرة امارة ايضا. اخرى لا، لما اعتمد على الامارة وفيما بعد تبين خطاها المبين لخطئها حجة معتبرة، الا ان الحجة المعتبرة اصلا وليس خطأ. هذا كله فيما لو اعتمد على امارة الاول وتبينت مبعدة. اخرى لا، يعتمد هو على الاصل، لما اعتمد على الاصل فاستصحب وجوب الجمعة. فيما بعد وجد خبرا حائز الحجية يدل على وجوب الظهر في البيت.
فهنا بان خطا الاخر بحجه معتبره وهي الخطأ. اخرى لما اعتمد هو على الاصل تبين فيما بعد انه غير مبنى لا يكون بحجيه جرى الاصل ابدا، لم ان يدعم. فلو ذهب الى اصل اخر يؤديه الى حكم مناقض للحكم الذي اداه اليه الاصل الاول، فهنا اعتمد على اصل وفيما بعد تبين خطره بحجة معتبرة، إلا أن الحجة المعتبرة كان أفضل في البيت. نريد أن نقول بخلاصة من أن حينئذ صارة يعتمد على الأمارة وأخرى على الأصل، وتبيان خطأهما صارة ينكشف حينئذ خطأ الأمارة بالأمارة، وأخرى يتبين حينئذ خطأ الأمارة بالأصل، وعندما يعتمد على الأصل صارة يتبين خطأه بالأمارة وأخرى يتبين خطأه بالأصل، فالصور أربعة وإن كان حكمها واحد. إذا توضح محل البحث فنقول هذه المسألة هي أهم مسائل الإجزاء على الإطلاق، أهم مسائل الإجزاء على الإطلاق من ناحيتين. من ناحية هو أن في تلك المسائل لم يقع الخلاف فيها، وقع الاتفاق على عدم الإجزاء من الشيعة. في هذه المسألة وقع الخلاف هذا من جهة، من هنا أصبح لها أهمية، ومن جهة ثانية أن مسألتنا عامة البدوة. عامة البلوى كيف؟ أن المكلف لا يعقل أن ينكشف له حينئذ خطأ الأمارة على نحو اليقين إلا إذا كانت في زمان الحضور. إن كانت في زمان الحضور فيعتمد على خبر العدل عندما يكون بالكوفة فيعمل عليه المسلم. عندما يذهب للحج يلتقي مع الإمام يسأل، من الممكن أن يتبين خطأ الأمارة على نحو اليقين صح؟ لكن بحسب عقلنا لا يمكن أن يتبين خطأ الأمارة قطعا ويقينا لعدم إمكان ملاقاته النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذلك لا يوجد في عقولنا نحن هو تبين خطأ الأمارة أو الأصل بحجة معتبرة بأمارة أو بأصل. فمن هذه الناحية لما كانت عامة البلواء أصبحت هذه المسألة من أهم المسائل. من أجل أن يكتب حقا أيضا كيف هي عامة البلوى، لنا نقول أن الموجود في من المكلفين في زمن الغيبة لا يكون إما أن يكون مجتهدا وإما أن يكون مقلدا ولا تريد. فإن كان مجتهدا فقدمها أجزاء مباراة يعتمد على الأمارة يتبين خطأها بأمارة أو بأصل، فيعتمد على أصل ويتبين خطأه بأمارة أو بأصل. إذا كان المجتهد فتوقف لأنه عامة البلوى، ونحن نرى من أن هذه المثالين يبينون في من الدوام. إذا اشتهر عن العلامة لأنه في كل كتاب مقدم ومجتهد في المختلف يقول ما لا يقوله في المجتهد، إذا يغير آراءه كثيرا. إلا لما غير آراءه لم يكن ولا عدا في دين الله، وإنما عندما ألف الكتاب الأول رأى أمارة ما رأى حجة معتبرة، لما ألف الثاني غير رأيه رأى من أن هناك مرجال حجة معتبرة أخرى في الله، فإذا كان هناك انكشاف في هذه. هذا بالنسبة. أما بالنسبة للمقلد أيضا يتبين خطأ ما فعله سابقا بأمارته بأصله. إلا أن المقلد أخذ من ناحيتين، من ناحية صارة لما يتغير رأي المجتهد فتبعا له يتغير رأي المقلد. فهنا المجتهد لما اعتمد على أمارة ثم فيما بعد تبين خطأها بأمارة أو بأصل تبعا له، فيتبين حينئذ عند المقلد هو أن المقلد سابقا كان يعتمد على وجوب الظهر بأمارة موجودة عند المجتهد ثم فيما بعد تبين خطأها عند المجتهد لا عند المجتهد. فلما كان عند المجتهد فهو تبعا للمجتهد فيتغير رأيه في البيت ويقطع من أن الحكم الثاني بان بحجة معتبرة، وهذه الحجة المعتبرة تدل على أن الحجة الأولى غير معتبرة في الحكمين. إما من هذه الناحية حينئذ يكون هذا مثلا عامة البلوى بالنسبة للمقلد أو لا، من ناحية أخرى أن المقلد من الممكن أن ينقل تقليده من شخص إلى شخص إما لموت الأول وإما لأن الأول فيما بعد حينئذ يكون فاقدا لبعض فرائض التقليد في البيت. لأنه يشترط من صلاة التقليد غير التقليد العقل والثلاث. إما لو طرحنا من أن هذا المقلد فيما بعد فقد العقل غير بعض الفرائض على مقلده أي أهل العلم، فعندما وجب عليه أن يعدل فلو كان حال تقليد الأول كان ملتزما بوجود الظهر لأن الأول يكون وجود الظهر، لما عدل إما بموت المقلد وإما لأن المقلد فقد بعض الشرائع، لما عدل إلى الثاني يقول بوجود حينئذ الجمعة لو وجود الظهر. هنا بمجرد ما انتقل إلى الثاني وقال بوجود الجمعة يرى أن وجوب الجمعة بحقه وبحذر هو معتمد على والصبر. لما يراه ذلك يرى أن ما فعله سابقا على تلك الحجة سقط. لما كان كذلك يقع البحث في أن ما فعله سابقا يسقط الأمر هنا في الحجة والصبر. فإذا هي عامة البلوى كما نرى تارة من مجتهد وأخرى من مقلد وأيضا مقلد له حجيتين. تارة من حجية تشجيع تقليده وأخرى من ناحية أن هو ما زال مقلدا الأول إلا أن المجتهد الأول يغير رأيه فإذا له المقلد يغير رأيه. فإذا عرفنا كيف تكون عامة البلوى نقول حينئذ أيضا قبل الدخول في محل البحث قام العلماء وقسموا البحث فيها من أجل حينئذ القوي يقولون حينئذ مقسم أجل لا نقسم محل البحث لا محل البحث وانظر للمكلف والأفعال التي تقسم منه ونقسمه إلى قسمين لحظ الزمن نقول هذا المكلف مما سيمكن منه فعل بعد قيام الحجة الثانية وإما أنه قد صدر منه فعل قبل قيام الحجة الثانية بين ولا تنزل لو تقسيم خاصة لأن هذا المكلف ما سيوقعه من أفعال وما سيوقعه حينئذ بعد قيام الحجة الثانية وإما أنه قد أوقعه سابقا قبل قيام الحجة الثانية وكما هو هذا التقسيم لازم الذي إما بعد الحجة الثانية إما بعد قيامها أو قبل قيامها وكل تقسيم الذي يجاهد المسيح فإنه حينما خاصة إذا كان كذلك وقع الاتفاق على التقسيم الأول أن كل فعل سيوقعه المكلف بعد قيام الحجة الثانية عليه حينئذ أن يوقعه على مقتضى الحجة الثانية والدليل عليه واضح الدليل واضح لماذا؟ لأنه بمجرد ما قام الثاني وقطع من لأن الثانية قد وجدت ببطلان الأولى لا يمكن له أن يوقع فعله على صدق الحجة إلا وهو يرى أن الأولى غير الحجة إن كنت وقت لا هو يرى حجة ما كنت يرى حجة قبل قيام الحجة الثانية إلا أنه بعد قيام الحجة الثانية ما لا حجيتها لما لم يرى حجيتها لا يقل أن يوقع الفعل إلا على صدق الحجة الأولى بل لا بد أن يوقعه على صدق الحجة الثانية وهذا شيء مسلم من الله تعالى بالنسبة للحجة الثانية الأفعال التي أوقعها صارت الفعل أوقعه وارتفع موضوعه وأثره الشرعي والعرفي أخرى الفعل الذي أوقعه ما كان موضوعه موجودا وآثاره موجودة أو موضوعه ارتفع إلا أن آثاره لا تكون موجودة ولا تجد في البيت لأنه أيضا دائر بين الاثنين أما أصل التقسيم أن الفعل الذي أوقعه إما موضوعه باطن وإما غير باطن وعلى فرض أن يكون موضوعه باطن دم فحينئذ لا بد أن يكون موضوع دم باطن مع أساس وعلى فرض ارتفاع موضوعه إما ارتفع الموضوع وارتفعت آثاره وإما ارتفع الموضوع وآثاره باطنة وكل الجد وكلها كما نرى دائرة بين الجد والجد إن كان كذلك لا بد أن يكون خاصا إذا كان كذلك فالشق الأول وهو الفعل الذي أوقعه وهنا عند قيام الحجة الثانية ارتفع موضوعه وآثاره الشرعية والعقلية إذا ارتفع مما لا شك فيه أن ذلك الفعل لا يمكن لنا أن نقول له مرة أخرى تعال وافعله على صدق الحجة الثانية لأنه ارتفع موضوعه وانتهى ولا أثر له تحت الفرق يعني. مثال من أجل أن يقوى فيما لو هو كان مجتهد أو قل له مجتهد يقول بجواز الصلاة في رب الثلاث قبل سنة سلم عليه ذلك هو يرى جواز الصلاة بعد ساعتين رد عليه قال وعليه الآن يعتقد إما باجتهاد أو بتقييد بوجود الفورية فلما اعتقد بوجود الفورية يرى أن ذلك السلام الذي وقع كان بحاجة إلى جواز لكن لا يمكن هنا أن نقول تعال ورد جواز ذلك السلام قبل ساعتين لأن كل ما يصدر منه لا يعقل أن يسمى عند الله هو جواب لذلك السلام ما وقع سابقا من فعل ارتفع موضوعه وهو الراد ولا أثر له لا شرعي من قضاء ولا عرفي كالمجيدة والتفضل إذا لا معنى لأن نقول له ما أوقعته سابقا تعال وأخذه مرة ثانية أو أعده من ذلك لا موضوع له لأن موضوع الرد ارتفع لا أثر من قضاء لأنه غير موفق ولا تصرف انه ليس بيع او شراء فمما لا شك فيه ان القسم الاول حينئذ ما وقع منه وارتفع موضوعه واثره نصف حينئذ على صدق ما فعله غير انه هو معذور بالشرك لانه انسان لان ما قلت انتشر الامر لا لن ينتشر. لماذا لن ينتشر؟ لانه بمجرد ما قامت الحجه الاسلاميه نصا ان الهنا غير حجه، ولما قطعنا بعدم حجتها نرى ان مضمونها ليس بامر واقعي، لما نرى ذلك نرى ان ما فعله ليس امتثالا لهذا الامر لعدم وجود الامر، الا ان ما فعله معقول. كيف معقول؟ لان ما فعله حينئذ اوجب عليه تثبيت الواقع، الواقع كان عليه ان يرد السلام مباشره. لكن لما راى هو جواز الصلاه في صلاه بعد ساعتين وراءه ردوا هنا وان لم يكن مطابقا للواقع، هذا من جهه، من جهه ثانيه حرمت عليه الواقع، الا ان تثبيت الواقع عليه هو معذور به لان الواقع لم يكن موصولا اليه. فاذا كان كذلك والواقع الى الان لم يبقى بحث الموضوع ورجعت الى طريق علينا في تلك الجلسه الشق الثاني فيما لو وقعه بالفعل وموضوعه باطن واثاره اما الشرعيه او طبعا هنا الموضوع لا يعقل ان يكون موجودا لانه بمجرد لانه بحسب الفرق انه هو امتثل سابقا معنى الامتثال سابقا عليه ان ياتي بالموضوع سابقا والموضوع لا يمكن تكراره مره ثانيه كما قلنا انه يستحيل الامتثال بعد الامتثال فاذا كان كذلك فلا يمكننا ان نفرض وجود الموضوع معنى ان نقول كلما وجد الفعل سابقا وجد موضوعه والجهد الا انه لما ارتفع موضوعه يبقى اثره او لا نقوله مع رقمين تاره يبقى اثره واثره شرعي واخرى يبقى اثره واثره غضبي وثالثه لا اثر له مثال فيما لو كان هناك مجتهدين طبعا ونقيس عليه الحديث نقول فيما لو كان هناك مجتهد يرى رحب حينئذ العبد على امرأة باللغة الفارسية أو يرى صحة حينئذ عقد البيع باللغة الفارسية قام وعقد على امرأة لما عقد على امرأة يرى هو على صدق الحجة لا أن هي حلال له يجب أن يضع الراحل يجب علي أن يصف عليها كل في المسلمين فيما بعد قامت لما قامت الحجة السنية إما أن تكون الحجة السنية قامت والزوجة ما زالت موجودة وإما أن تكون ميتة. إن كانت ميتة فالباب سابقا من أن موضوع الزواج ارتفع ولا أثر له. لأن مع الموت لا يجب عليه الواقع. مع الموت لا يجب عليه النفقة. مع الموت لا يجب عليه أي شيء في البيت. فالإمام آثاره الشرعية ارتفعت. فإن ذلك إن كانت المرأة موجودة فحينئذ لما قامت الحجة الثانية، الحجة الثانية مضمونة أنه يشترط في عقد الزواج أن تكون امرأة عربية. فهو يرى بطلان العقد لما يرى بطلان العقد السابق هنا ما فعله من افعال وهو واثق ووجوب نفقه سابقا انتهت لانه لا يمكن لنا ان نقول له انه فعال واعد لانه فعل وقع ولا يمكن لنا ان نغير الواقع كيفما وقع. نعم يمكن من ناحيتين ان نقول بالنسبه لما اوقعه سابقا من العقد له اثر من الان ان جوزنا له ان يعمل على صدق الحجه الاولى حال قيام الثانيه فنجوز له حينئذ ان يضع هذه المخلوقه وحينئذ نحكم عليها انها ما زالت زوجه الله. ان لم نجوز له حال قيام الحجه الثانيه ان يفعل على صدق الحجه الاولى معناه ان هذه الحجه قد انفسخت لانه قد انفسخ تبين بطلان عقله ليس بزوجه مره فعليه اذا اراد حينئذ ان يطاع عليه ان يرجع ان يوقع العقد مره فهنا كما نرى من انه ما اوقعه سابقا وان ارتفع موضوعه الا ان له اثر شرعي اثر وجود الوقت وجود النفقه وجواز النظر اليه وغيره اخرى له اثر ارسل وان ارتفع موضوعه فيما لو راى حينئذ من ان البيع يصح ايقاعه بغير اللغه العربيه فاوقع عقدا بغير اللغه العربيه على ضريبه تملكه وتصرف به صلى به الى مدينه حينئذ ما شاء ما شاء ما شاء فعله فيما بعد قامت حجة معتبرة على أنه يشترط في عقد البيع أن يكون حينئذ باللغة العربية يرى من خلال هذه الحجة أن ما أوقعه من عقد هو باطل. وهنا عندما كان كذلك نفس العقد وهو الموضوع ارتفع وقع وانتهى إلا أنه هناك أثر أو شيء ما زال موجود وهو حينئذ التصرف في هذه الدار بعد قيام الحجة التصرف حينئذ من الآثار العرفية الملكية عند العرف والشارع في المعاملات لم يكن عنده تأسيس وإنما كان عنده حينئذ إنظار قال أحل الله به أو قول أمضى لأنه اضطرع فإذا بالنسبة إلى هذا حينئذ بالنسبة إلى هذا البيت لما وقع عليه العقد له أثر وهو التصرف للمالك. إذا كان كذلك فبالنسبة إلى هذا التصرف هو سيتصرف به بعد قيام الحجة الثانية. إذا كان بعد قيام الحجة الثانية يقع البحث حينئذ في هذا الحكم فقط. هل نوجب عليه حينئذ بالنسبة لهذه التصرفات أن يمشي على ضوء الحجة الأولى؟ إن أوجبنا عليه ذلك يعني إن جوزت له ذلك معناه لا يجب أن يجدد جمع عقد الزواج على هذه المرأة، ولا يجب عليه أن يجدد عقد البيع حينئذ على هذه المرأة على حق الحجة الأولى، ولازمه لأن المدرة مستقلة بالحجة الأولى وهي تنفي عن ذلك. وإن قلنا لا يجوز له حينئذ، بل لا بد له إذا أراد التصرف في هذه المرأة وإذا أراد أن تبقى هذه زوجة أو أراد أن تكون زوجة عليه أن يوقع العقد ثانيا من بيع أو زواج على صفقة الأمر الثانية، فهذا لازمه أن لا يمشي حينئذ على ضوء الحجة الأولى بالنسبة لآثار ما فعله حال كون هذه الآثار ما زالت موجودة في الحجة الثانية، ولازمه على الإلزام أن العمل على الحجة الأولى لا يجزي على الحجة الثانية، لا يجزي العدال عن الحجة الثانية ولا يسقطها، بل لا بد من العمل على الحجة الثانية عند الإلزام في البيت. فإذا عرفنا محل البحث بالدقة حينئذ في هذا الكتب الخصوصي نقول أنه هنا هذا البحث وإن كان حينئذ له أربعة رجال أربعة رجال طارة تقوم بإمارة ويجب الخطأ بإمارة الآخر وأخرى يقوم الآخر ويجب الخطأ بإمارة الآخر، إلا أن كل منهما طارة يجيان في موضوعات أخرى في الأحكام. أما في الأحكام فالحكم طارة تكليفي وأخرى وضعي. بالنسبة للتكليفي كما رأينا طارة تقوم الأمارة أو الأخرى على صلاة الجمعة أو الظهر يتبين فيه بعض خطأ. بالنسبة للموضوعات كما رأينا في مثل التالي طارة تقوم الأمارة أو الأمر على جواز العقد بغير اللغة العربية، ثم فيما بعد تقوم الحجة الاعتبار على العكس جواز العقد حكم وضعي لأنه حكم تكليفي. فإذا بالنسبة لقيام الإلزام الأمارة أو الأصل على الأحكام الوضعية أو التكليفية قد تقدم، يبقى كيف تقوم على الموضوعات التي لأنه قصر البحث طارة تقوم في الموضوعات وأخرى تقوم في الأحكام. نقول حينئذ تقوم في الموضوعات في هذا المثل هو عنده هذا الماء كان متنقل الطهارة يجد من أنه حينما تبع الطهارة لا يستطيع لما استصحب جرى أصلا لأنه في تنقيح موضوع الماء في الحكم بطهارة هذا الماء الحكم بطهارة هذا الماء لأنه حكم تكتيكي وجود ولا أنه حكم وضعي وهو أن كل ماء طاهر إنما هو حكم بهذا المطلق فقط إذا هو في الوجه بشكل شبهي وفقية الحكم أخرى قامت عنده أمارة وهو أنه حين قامت ثقة وأخبره أنه هذا الماء تعتمد عليه فيما بعد ما يتبين الخطأ بإخبار الثقة بإمارته أو بأصل حينئذ أنه فيما لو علم أنه ما قبل أن يكون طاهرا كان لعنه ما قبل أنه لو علم حينئذ بسرور النجاسة عليه قبل الشك كما علم بسرور الطهارة فهناك استصحاب الحينئذ من الحالتين المتعاقبتين بعض حكم حينئذ باستصحاب النجاسة فبناء عليه سيتبين من ان استصحاب الطهارة سابقا لم يكن حجة لانه يجب عليه ان يستصحب النجاسة لما هناك تعاقب الحالتين. اذا تم ذلك فنقول اذا قد تم جريان الامارة والاصل طهارة في الموضوعات واخرى في الاحكام اما في الموضوعات وقع الاتفاق عليه انه لا يجب والسبب عدم الاستئناف لأنه قيام الأمارة بما هي من ناحية أو الأصل لا يغير الواقع عما هو عليه إلا لو غيروا الذين منه السلبية والإلزام فلم حتى الذي ذهب إلى السلبية وهو الأشعرة في الموضوعات لم يذهب إلى السلبية بوجه البطولة نعم ذهبهم إلى الصفيف والسلبية لا شريك هذا من جهة أخرى من أنه هو عندما بنى على الطهارة فيما فعله سابقا فرأزاً فيما لو فرضنا من أنه هو شمع وما فعله سابقا وانتهى ولا أثر له لا تهمي لكن فيما بعد عندما استصحب النجاسة وحكم بالنجاسة هو يراه عنده نجس أو متنجس كيف حينئذ نلزم نجوز له أن يشرب منه حينئذ فلا يمكن لنا أحزاب أن نجوز له أن يشرب منه لأنه على ضوء الحجة الثانية نراه أنه نجس ونحن قد أمرنا بالاجتناب عن النجس فلا يعقل حينئذ أن نقول له نلزم امشي ما تزم ما زلت باقيا على الحجة الأولى وإن كانت الحجة الثانية ويمكن أن نقول له ذلك أبدا. كذلك فيما لو كان هذا الماء قد استعمله سابقا في تطهير ثوب ثم فيما بعد قامت كريمة حينئذ على أن هذا الماء بناء على هذه الحجة نقطع لأنه هو ملاحق النجس، ملاحق النجس لابد أن يكون نجسا، لابد أن يكون نجسا على ظهر الحجة الثانية، ولا يمكن لنا أن نقول له هو ما زال على طهارته على الحجة الأولى، لأنه نقطع بنجاسته مع القطع نقطع بكون ملاحق، وهناك أوامر بوجود الاجتناب عن ملاحق المتنجس، لابد من الاجتناب، فإذا ارسلوا موضوعات لا يمكن القول بالإجلاء ولم يفهم أحد من الاجتناب. إنما الكلام في الأحكام. بالنسبة إلى الأحكام الثلاثة، ذهب حينئذ بعضهم وهو المشهور إلى عدم الإجزاء. البعض الآخر ذهب إلى الإجزاء في الشيخين، إلا أن الذي ذهب إلى الإجزاء تمسك بشيخين من الأدلة. السلح الأول أنه ادعى الإجزاء، قال بأن هناك إجماع على الإجزاء في الأحكام. ردوا عليه أنه لو كان هناك إجماع في الإجزاء هذا المشهور إلى الإجماع. كيف ينعقد إجماع والمشهور على الأحكام؟ السلخ الثاني من الأدلة في هذا الموضوع تدل أولا من أنه إن لم نقل بالعزة للزم الحرج والمرجح يمكن على المسلمين، للزم العرف والحرج على المسلمين. بيانه فيما لو قام عيد المسلم كان معتقدا بعدم الوجود الصورة عليه، إما إن كان معتقد ثم 50 سنة على هذه الحالة فيما بعد قامت الأمارة والأمر على وجود الإسلام معتقدا بجهد صلاة معصومة. فإن قلنا من أنه حينئذ يجب عجب لا يجزيه هنا الصلاة وإن ارتفع موضوعها، إلا أن أثرنا الشرعي ما زال موجودا وهو وجود القضاء عليه. فإذا قلنا بعدم الإجزاء لازمه أن نحكم عليه بوجود القضاء، ولازمه حينئذ أن يقضي 50 سنة سابقة. وجوب قضاء 50 سنة سابقة عليه من مناحي كثير، أنه يلزم العسر والحرج عليه من جهة، ومن جهة ثانية غالب المكلفين عند تتبدل أقوالهم إما اجتهاديًا أو أنهم تبعًا لتقريرهم إذا كان لا يجيزهم حين سيبقون في بيوتهم يشتغلون في تجارب مفاس، فإذا كانوا سيشتغلون في تجارب مفاس فهذا لا يجب أن يقضوا النظام الاجتماعي، فلا يخرج التاجر إلى زراعته ولا الزارع إلى زراعته وهضم إلى الطعام، كل إنسان يبقى على خير الحالة الجنسية يقضي فقط مفاسًا ثم يقضي 50 سنة فيما بعد تقوم بالجسد، لأنه يجب عليه أن يأتي بجزء الإصلاح وهو لم يأتي فعليه أن يعيد إلى 50 سنة. هذا لا يعقل حين أن أحد يفضل إليه من يلزم منه الهرج والمرض ويلزم منه العصر والحرج. هذا الدليل مرد لأنه هو مردود قطعا وهو أنه صحيح النظر والإضرار، وهذا غير ما يتمسك به إلا أن المراد بالنظر والإضرار هو اللحاظ الشخصي لا اللحاظ الملعي، تشخيص مصلحة النوع بيد المولى جل وعلا لا بيد المسلم. المولى عندما يرى من أن الحكم بطهارة الحديد مثلا، عفوا الحكم بنجاسة الحديد، مما يلزم من حرج النوعين هو يشخص الحرج النوعين فيحكم بالطهارة. أما بالنسبة حينئذ عندما يجعلون أدلة الحرج بين أيدينا فهي مطلق للصاق، فالحكم يثبت عليه ما لم يلزم من الحرج. بالنسبة لهذا الذي حينئذ قضاه 50 سنة يلزم العقل فإنه يتمسك بالنسبة، لكن فيما وصلنا هناك الإنسان يقول الله بصلاة واحدة على الأمارة الأولى ثم انكشف بطلانها ورأى في الإنسان لأن رأسا وحكمنا عليه على الإنسان هنا الحكم عليه بالقضاء بصلاة واحدة لا يلزم العقل. فكيف نجوز نحن لأنفسنا لأن القضاء بالنسبة إليه يلزم العصر أن يحفظ القضاء على العصر؟ لا يمكننا، فلنقول حينئذ بعدم الإجزاء ثم حينئذ نسلل ثم نقول للمكلفين من أنه كما أنه نقول بعدم الإجزاء كلما كان عدم الإجزاء يستوي من الحرج فلا حين هذا بالنسبة. الدليل الثاني تمسك بدليل وهو أن الحجة الأولى والحجة الثانية التناسة والمنسوخ، كيف أن المنسوخ كان حجة في وقته وعلينا أن نأتي حينئذ على صدقه وما أتينا به على صدقه هو منسوخ، وحينئذ عند قيام الناسخ علينا أن نأتي حينئذ على غير على ظلم دليل الناسخ، وما يقع على هذا الدليل أيضا هو منسوخ، لأنه مثلا نؤكد له بهذا المولى أمرنا بوجوب التوجه إلى بيت المقدس بعد سنتين أمرنا حينئذ بوجوب التوجه إلى المسجد الحرام، فالدليل هناك شخص الله التي وقعت عندما كان المنسوخ الا معتبرا كل ما وقع لا بد ان يمكن ان يفرق من وقع وانتهى لا يمكن علينا ان نقول، فكما ان في الناسخ والمنسوخ كذلك نقول مثله هنا بدليل ان الاول كان حجه المعتبر. رد هذا الدليل وان الناسخ والمنسوخ بينهم وبين ما فرق الفرق وهو أنه عندما يأتي النسك لا يتبين أن المنسوخ من رأس لم يكن موجود. نحن إلى حين ورود النسك كان موجود لا مراد السكة بالنسبة لمقام ليس كذلك. لأن معناه عندما قامت الحجة الثانية على الحجة الأولى بقيت معتبرة إلى هذا الزمن، وإنما معناه أن الحجة الأولى مراد بين المعتبرة. أنت عندما تستطلع أو عندما تتمسك بالخبر يدل على وجود الظاهر فتقطع مرات أنت أنك كنت مكلف بالظاهر وأنت كنت مكلف بالظاهر لأنه كنت مكلف بالأول إلى حين قيام الثاني فتكلف بالثاني غير صحيح. إذا يمكن جد جعلوا مقام المراد نفسه. الدليل الثالث وهو دليل التعرض له محمد وهو أن الثانية حجة معتبرة في حينها ولأنها معتبرة في حينها فيجب علينا كل فعل نفعله في زمن الحجة الثانية أن يكون على ضوء الحجة الثانية. فكما أنها معتبرة الأولى كانت معتبرة في حينها لما كانت معتبرة معنى الاعتبار أنه يجب علينا في حينها قبل قيام الزمن هذا وحيد. إن كان قبل ما أوقعه من عاصر أوقعه على ضوء حجة معتبرة ومعنى الاعتبار أنه علي أن يفعل على ضوئها وما فعله هو صحيح. فإذا كان هو صحيح فإذا ما أوقعه من عقد على المرأة في عرضه على البيت هو صحيح. إذا كان صحيح بعد لا داعي الله له تعالى وانتهى وانتهى عقدا ثانيا من زواج أو بيع قال المصنف ولقد أجاب قال من أنه مما لا شك فيه أن هذا الإنسان لا تطلع عنده تبدل فقط هناك تبدل لأنه كان يعتمد على حجة فتركها وأتى لحجة ثانية تبدل هناك تبدل فقط فلا يخرج إما أن يكون هذا التبدل هو في الحجة الواقعي وإما أن يكون التبدل في الحجة ولا في إن قلتم أن التبدل في الحكم الواقعي يلزم منه التفصيل وهذا ما أجمعنا على مقامه إن قلتم التبدل في الحجة وهو الصحيح فحينئذ التبدل في الحجة ما معناه؟ معنى التبدل في الحجة هو أنك تعتمد على حجة ثم تبدل هذه الحجة بحجة ثانية لأنك تقطع من الثانية أن الأولى كانت من رأس باطلة. إذا قطعت أن الأولى كانت من رأس باطلة فإذا الآن أقطع أن الأولى هي غير حجة حتى في حينها لأنها هي حجة. نقطة حينها المناقشة هنا يقول أنا بمجرد ما تتبدل الحجة وأقطع بالتالي أن الأولى باطلة معناه أن هي باطلة وليست بحجة حتى في حينها فقولك أنها معتبرة هي الحينها. فإن لم تكن حينها معتبرة حتى في حينها فكل فعل حينها لهذا المكلف يجب أن يكون على ضوء الثاني. غايته مقولة الأفعال التي أوقعتها وارتفع موضوعها ولا أثر لها، ليس لنا أن نجب عليك القضاء لأنه ارتفع موضوع الأثر. أما الأفعال التي أوقعتها وما زالت الآثار لها باقية، يجب أن تكون هذه الآثار على ضوء الحجة الثانية، لا على ضوء الحجة الأولى، لأن الحجة الأولى غير معتبرة مرة، لأنها كانت معتبرة ثم نسخت بحجة أخرى. فإذا كان كذلك صحيح، لا بد من القول بالقضاء، لا بد من القول بعدم الجزاء، إلا إذا كانت مع أن في المسجد الإجماعي فيه الكلام وهو أن المشروع خالف في الذين ذهب إلى أبي أنا كما ما قال المسلم وإن هو أصار أحمد بن سيدنا يبقى أنه وجه تم البحث في مسائل الإجزاء وتم البحث حينئذ في أن الإتيان به في ذنب الأمر الشرعي إما ظاهريا أو اضطراريا هل يبقي عن الأمر الواقع أو لا عندهم بحث آخر وهو أن الإتيان به إذا أتيت بالفعل مطابق للمأمور به بالأمر العقلي لا بالأمر الظاهري أو لا بالأمر الشرعي الاضطراري سابقا ما قلنا حصلناه إلى اضطرارا وإلى ظاهر وكل منهما كان أمرا شرعيا في البيت ففعلك هذا مطابق للأمر الشرعي الاضطراري أو الظاهري فهل يجزي عن الأمر الشرعي الواقع أو لا ولا بحث آخر بحثنا هنا لا أنك أتيت بالفعل مطابق للأحزان المأمورية بالأمر العقلي الظاهري ثم فيما بعد تبين الاتيان فهل حينئذ هذا الاتيان وإن كان مجزيا عن الأمر العقلي الظاهري فهل يصح الأمر الواقعي مباشرة حينئذ الذنب عفوا مباشرة سيتفهم يعني الأوصاف لأنه سيتبادر إلى ذهن كل شخص من الناس أن المراد هنا بالأمر العقلي هو حكم العقل في موازين الحكمة العقلية. نقول لا ليس مرادنا من حكم العقل هو حكم العقل في موازين الحكمة العقلية. وإنما مرادنا بالأمر العقلي هنا كل أمر آت من خلال القطع. إما قطعت بالحكم. فبمجرد ما تقطع يسمون القطع هنا بالأمر العقلي لكن من أجل التحقيق بينه وبين حكم العقل في المستقلات العقلية يسمونه بالأمر العقلي الظاهري الظاهري لأنه يهود إليه في الإثلاث ما بعد حكم العقل في موازين حكم العقل لأن لا يعقل في الإثلاث الجلسية أبدا لأنه هو حكم جميع القلال ومن جلة الشارع لا يعقل في الأمر الجلسية أبدا فمن هنا من أجل يميزوه عن حكم العقل في مواد مستقلات عقلية يسمونه بالأمر العقلي الظاهري. إذا كان كذلك فنقول في علم من مراتب التأثير أنه القاعدة أيضا عدم الإجزاء ووقع الاتفاق في وقع الاتفاق في القطع لماذا لا؟ فكثيرما لو قطعت من أن الواجب هو في الوقت لا عن الأمر أو الوقت قطعت هكذا مباشرة. وكما سمعت أن القطع في الإجزاء ولو كان القطع مرتبط في الطير رفع الطير بقربه فقطعت بموجب الفرق بمجرد ما قطعت فقط الحجة وإن لم تكن معتمدا على أنماط المعتقدين ثم تبين في بعض أن الفرق لم يكن مفصلا هنا نقول لما قطعت وأتيت بصلاة الفرق فأتيت بفعل حين مطابق للأمر المتخيل هذا هو المتخيل المطابق له إلا أن هذا الفعل هو مخالف للواقع لأن تبين في بعض أن الفرق مثل الواقع لما كان مخالف للواقع فنستشف انك لم تستوفي مصلحة الواقع لم تأتي بفعل الواقع ففعل الواقع باطن على ما هو عليه من مصلحة من جنس الكتاب فوجب عليك ان تستوفي مرة ثانية وهذا لازمه ان تأتي بالامر الواقعي بعد اتيانك بالامر المتسجل ولازمه على الكتاب نعم ان كان اذا كنت انت بفعلك هذا المطابق للامر المتخيل قد حققت مصلحة الواقع اتفاقا لأنه دائما يحقق من باب الاتفاق فقط هنا لا بد أن نحكم بعدم الإجزاء إلا أن الحكم بعدم الإجزاء لا لأن القاعدة هنا تحكم بعدم الإجزاء وإنما نكون قد حكمنا بعدم الإجزاء إلا بالاتفاق وذلك فيما لو أمر المولى أمر المولى عبده بأن يشرب بيته في البيت هنا أمره بالشرب أو فقل أمره برفع العطش أمره برفع العطش لأن يرفع عطش ولدي وصل الأمر إليه فإما هو حينئذ منه أنه يرفع عطش ولدي الثاني قام لما فهم أيضا قطع حينئذ بجواز الانتشار بأن يرفع العطش بالماء النظام قام ورفع عطشه بالماء النظام لما رفع عطشه تبين ان المولى يريد رفع العطش من الماء البلاد فقط من الماء المطلق هنا وان تبين خلاف القصة الا ان ما فعله العبد اولا يكون قد حقق غرض المولى ان غرض
مطلق العدد ورب العدد كما يرتفع بالمال المطلق يرتفع ايضا بالمطلق. بعد لا يجب علينا ان نقول له تعال انت ويجب عليك ان ترفع عطاك هذا الولد مرضوك عطاك مرتفع كيف انا ارفع المرضوك هو ارتفع هذا المرضوك وحده فكيف انا يجب علي ان ارفع المرضوك اذا انا ارتفع حققت مرض المرضوك من الأمر من الفعل المصادق للأمر المعنى لما تحقق الأمر وأكبر
سبق ذلك نحكم في الإنجاز إلا أن الكلام حينئذ في الأصول لا يبنى على الاتفاق إذا كان لا يبنى على الاتفاق فإذا الأصل قاعدة في عدم الإنجاز هذا تمام الكلام الجديد يقول هو الإجزاء في الأمارات والأصول مع انتكاس القطع بحجة المعتبر وهذه أهم مسألة الخلاف أهم من جهة الخلاف من جهة ومن جهة عموم البلوى في هذه المسألة كيف يعم البلوى يقول المكلف إن مبتدا مخلد أما المجتهدين فكثيرا ما يحصل لهم تبدل في الرأي لما يوجب فساد أعمالهم إفساد فضائل وبتبعهم المخلد جاء المخلدون له هذا حينئذ جاء المصدق الأول المخلد يتغير رأي تبعا لتغيير تغيير رأي المخلد والمقلدون أيضا قد ينتقلون من تقليد شخص إلى تقليد شخص آخر لن ينتقلون إما لموت الأول أو لفقدان الأول في رأي التقليد يخالف الأول في الرأي بما يوجد فساد الأعمال في هذه الأحوال نقسم الأفعال كل فعل بعد الحجة الثانية وكل فعل قبل فأما إلينا الأفعال بعد الحجة الثانية لا بد أن تكون عوضة الحجة الثانية لأن الأولى قد تبين بطلان وغير الحجة الثانية إنه بعد قيام الحجة المعتبرة اللاحقة بالنسبة إلى المجتهد أو المخلد لا شك في وجوب العهد بها في الحجة الثانية في الوقائع اللاحقة يعني في الأفعال المجتهدة إلا أنه يشترط في هذه الوقائع أن تكون غير مرتبطة بالوقائع السابقة ليخرج التفرق الذي ستوقعه بعد الحجة الثانية على الضرر الذي وقع عليه عقد قبل الحجة الثانية والعقد على ضرر الحجة الأولى من جعل ولا إشكال أيضا في مضي الوقائع السابقة مضي يعني نصفت وانتهى منها بعد لا كلام لنا أي وقائع وكل فعل ارتفع موضوعه وارتفع أثره الشرعي والعرفي في مضي الوقائع السابقة التي لا يترتب عليها أثر أصلا في دين الله إنما الكلام هذا في الوقائع اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة الكلام في الفعل الماضي الذي له أثر شرعي أو عرفي من الآن لما كان هو أثر شرعي مقتضى أو عرفي ما من تصرف، فما أوقعته سابقا على مستوى الحجة الأولى هل ينفي عن الحجة الثانية ولا يجب عليك القضاء وحين يجيز لك التصرف، أم أنه لا يجزي بل لا بد أن تقضي أو لا بد إن إذا أردت التصرف أن توسع العقد مرة ثانية على ضوء الحجة الثانية أو لا؟ قال ما لو انكشف الخطأ اجتهادا أو تقليدا في وقت العبادة وقد عمل بمقتضى الحجة السابقة فهنا يوجد أثر شرعي وهو الإعادة، وهنا الانكشاف في حكم التكليف. أو انكشف الخطأ في خارج الوقت وكان عمله مما يقتضي ذلك الصلاة، فهنا انكشف الخلاف وكان الأثر الشرعي وهو القضاء، وكل منهما في الحكم حيز التكليفين. يبقى الحكم الوضعي مثلا له. قال وجدت ما لو تزوج زوجة لعقد غير عرضي اجتهادا أو تقليدا ثم قامت الحجة عنده على اعتبار اللفظ العربي والزوجة لا تزال موجودة لأنها إما ماتت تنطبق لا حجة لأنها وقعت سابقا يثبت وانتهى بقيد أنها ما زالت موجودة حتى حينئذ هل يجوز له الوقع على ضوء الحجة الأولى أم لا بد من عقد جديد على ضوء الحجة الثانية؟ إلى هنا تمام. هذا كله ثم نقسم هذه الأمارة بالأصول إلى أنها جارية في الموضوعات الثلاثة والأحكام الأخرى في الموضوعات قالت إن المعروفة في الموضوعات الخمسية عدم النساء وبطلان التصويب من جهة ومن جهة الثانية ليس لنا شك من أن ملاقي النجس اعتبارا قاهرا لأنه بمجرد ما هذا المعنى حكمت بتهرب لاقى الثوب وثم بعد حكمت بنجسته يصدق على الثوب أنه ملاقي النجس ليس لنا أن نقول ملاقي النجس طاهر لا بد أن نحكم بنجسته وبناء عليه أنه إذا لا بد أن نصدع المدعى للحجة الأولى بالنسبة إلى آثار الأفعال. أما في الأحكام فقد قيل بقيام الإجماع على الإجماع لا سيما في الأمور العمالية في المسلم الأول ولكن العمدة في الباب أن يبحث عن القاعدة ما تقتضي هنا هل تقتضي الإجماع أو لا تقتضي والظاهر أن القاعدة لا تقتضي الإجماع. طبعا كما قلنا هم تمسكوا بثلثي أدلة الثلث الأول الفعل الثلث الثاني أدلة كلها على القاعدة لم يكثر من أدلته إلا هذا الدليل. قال وخلاصة ما ينبغي أن يقال إن من يدعي الإجماع لابد أن يدعي أن المكلف لا يلزمه في الزمان اللاحق إلا العمل على صدق الحجة الأخيرة. لماذا؟ لأن الحجة الثانية حجة في وقتها، وأما عمله السابق فقد كان على صدق حجة ماضية عليه في حينها لأن الأولى أيضا حجة في حينها. دليل ماذا؟ أن الثانية حجة في حينها والأولى حجة في حينها. معنى الثانية حجة في حينها أنه إلا فعل يأتي على صدقها صحيح ولا يجب المضى، فإذا كان معنى الاعتبار ذلك فمعنى الاعتبار هذا موجود في الأول فهو يكون كل فعل يقع على ظن الأولى أيضا صحيح ولا يجب قضاءه. فلماذا نقضي؟ فلحين إذا أراد الادعاء إذا أراد أن يدعي الإنسان فهذا هو الدليل. يقول ولكن يقال له إن التبدل الذي حصل له إما أن يدعي هذا الصح أنه تبدل في الحكم الواقعي أو تبدل في الحجة عليه ولا ثالثة فأحزن. وأما دعوى التبدل في الحكم الواقعي فلا إشكال في بطلانها لأن الحجة مطالبة التصويب وهو ضعف. وأما دعوى التبدل في الحجة فحينئذ هو هنا ما صار العبارة صيغة صحيحة لأنه عليه أن ينتقل إلى الحكم الثاني. يقول وأما دعوى التبدل في الحجة لو سمحت لنا أن نحن نقصد نطلب إلى رفع لأنه في تبدل الاجتهاد إنه بعدما تبدل في الحجة فتبدل حينئذ اجتهاده في البيت لأنه في تبدل الاجتهاد ينكشف بحجة معتبرة بحجة الثانية أن الحجة الأولى لم يكن حجة مطلقا من مراد هذا مطلقا يعني مراد لأنها حجة إلى حين الورود الأولى. معنى التبدل في الحجة هذا معناه بمجرد ما تقوم الثانية لن يبان منها أن في هذه الحجة باعتبار الثانية أن الأولى ليست بحجة لكن ليست بحجة الآن أو ليست بحجة مرة في قيامها مرة ليست بحجة. فإن لم تكن حجة مرة فجميع أفعال المكلف السابقة واللاحقة يجب أن تكون على ضوء الثانية. نخرج منها بالأفعال التي انتهى موضوعها ولا أثر لها، أما الأفعال الأخرى لابد أن تكون على الثانية إذا لابد أن نجعل الأمور طبعا. لذا قال حينه ما دون التفاصيل قال لأنه في تبدل الثانية ينكشف في حجة معتبرة أن المدرك السابق عن الحجة الأولى لم يكن حجة مطلقا من رأس حتى بالنسبة إلى أعماله اللاحقة أنه تخيله حجة وهو ليس بحجة لا أن المدرك الأول حجة مطلقا والثاني حجة أيضا كما تقول بناء عليه تأتي هذه العبارة التي نتبهها وهو نحن قصدنا عليها. يقول فإن أراد أن الحجة الأولى بناء على أن التبدل بهذا النحو، فإن أراد أن الحجة الأولى، نرجع إلى العبارة التي نحن قصدنا عنها، فإن أراد أن الحجة الأولى هي حجة بالنسبة إلى الأعمال السابقة وبالنظر إلى وقتها فقط بحيث ارتفع الموضوع، فهذا لا ينفع في الإجزاء بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة وآثار الأعمال السابقة، لأنه خصه في الأفعال التي حين ارتفع موضوعه ولا أثر له. وإن أراد أن الأولى حجة مطلقا حتى بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة، يعني حتى بالنسبة إلى الأعمال الموجودة في الحجة الثانية وآثار الأعمال السابقة، فالدعوة مطلقة. لماذا تقول الآن تبدأ أن بالتبسل تبين من أنها غير معتبرة مرة، فكيف يقول أنها معتبرة الله بالنسبة للأفعال التي لها أثر إلى الآن؟ لو صار هذا العبارة بين الصور لكان رضا، لأنه حتى في نتيجة بعد الجميل ثم بعد إلى ما طبعا هذا كله من المجتهد مثل المقلد، لأنه كما رأى أن المقلد اعتمد عنده عين تبدأ أن المقلد يعتمد على قول المجتهد، المجتهد يعتمد على الأمارات والمصول. قال وكذلك الكلام في تبدل التقليد، فإن مقتضى التقليد الثاني هو انكشاف بطلان الأعمال الواقعة على صدق التقليد الأول، فلا بد من ترتيب الأثر على صدق الحجة الفعلية، فإن الحجة السابقة هي التقليد الأول فلا حجة بالنسبة للأثر اللاحقة، وإن كانت حجة عليه في وقته، هنا الحجة عليه توقف مع أنها معبرة له لترتيب الواقع فقط، أما أنها حجة مقتضى الشرع فلا، لأن تبين بطلان فيما بعد. قال والمقصود عليه التبدل في حكم الواقعي فهو باق على حاله، فيجب العمل على صدق الحجة الفعلية وما تقتضيه وما تقتضيه، فلا إجزاء إلا إذا ثبت الإجماع عليه، ومن أين يثبت الإجماع للمسلمين هذه العقيدة؟ وتفصيل ثاني في هذا الموضوع يحتاج إلى سعة من القول فوق مستوى تنبيه في تبدل القطع مثل الأمر العقلي الظاهري، من أجل الفرق قيد الظاهري فرق بينه وبين حكم العقل. يقول لو خطأ المكلف بأمر خطأ فعمل على صدق الخطأ ثم بان له يقينا خطأه فإنه لا ينبغي الشك في عدم الإصلاح والتهوى. لماذا؟ يقول لأنه عند الخطأ الأول لم يفعل شيئا يستوفي مصلحة الواقع به، ما مصلية رجع إلى الفعل الذي أتى به على ظلم الأمر المتحيز، لم يفعل ما يستوفي مصلحة الواقع بأي وجه من وجود اكتفاء، فالواقع ما زالت له مصلحة من دون اكتفاء لم يكن اكتفائها، فكيف يسقط الشكل في الواقعي وغرضه ما زال موجودا؟ لأنه في الحقيقة لا أمر موجه إليه وإنما كان يتخيل الأمر عليه، فيجب امتثال الواقع في الوقت أداء وامتثال القضاء. نعم، لو أن العمل الذي قطع بوجوده سابقا كان من باب الاتفاق محققا لمصلحة الواقع، قطع من أنه يجوز له أحيانا أن يرفع عطف الولد إن كان مظفر طعمه، قطعا به يرتفع العطف وإن كان غرض الملاط العطش بالماء المطلق ارتفع ولد لما ارتفع بعدين لم يجب عليه نقول أن الولد عطشان فارتفع عطفه، ارتفع عطفه انتهى. لذا قال وكان من باب الاتفاق محققا لمصلحة الواقع فإنه لا بد أن يكون مجزيا، ولكن هذا أمر آخر اتفاقي من باب الاتفاق كلام على القواعد أنه مطلقا يجزي أو لا، فحينئذ لا. قال ولكن هذا أمر آخر اتفاقي ليس من جهتكم لمقطوع الوجود، هذا وكان